يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم في سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان حلقتنا اليوم وفاة الابن، وبطل هذه الحلقة إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة طويلة جدا من انقطاع الذرية، لأنه آخر ابن ولد للنبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة، وما بين إبراهيم رضي الله عنه وفاطمة تقريبا 20 سنة. فإذا 20 سنة لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بولد ولا ببنت، ولذلك لما جاء إبراهيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية فرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرح شديد جدا بعد انقطاع دام 20 سنة. ولكن هذه الفرحة لم تتم، ولذلك سنتناول في برنامجنا معكم وفاة إبراهيم رضي الله عنه، وبعدها نتحدث عن معيار هل موت الأطفال غضب من الله، ثم ننتقل إلى واقعنا المعاصر وانقراض الأجيال وانقراض الذرية اليوم في واقعنا المعاصر، ثم نتحدث حول محور أطفال المسلمين للبيع، ثم بعد ذلك كيف يحتضر الميت، ونختم هذا البرنامج بإذن الله. ولذلك خلونا نبدأ مع بعض في وفاة الابن وبطل هذه الحلقة إبراهيم رضي الله عنه. وفاة إبراهيم رضي الله عنه، كما ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق بالذرية مدة 20 سنة، ثم رزق بإبراهيم، ولكن لم تتم هذه الفرحة فقبض إلى الله عز وجل وصعدت روحه إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يروي أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يقصد وحتى أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذه هي لحظات الوداع اللي يودع فيها الأب ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانت لحظات فيها حزن ولحظات فيها الفراق وألم الوداع من بعد ما انقطعت الذرية 20 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقف وقفة، وهي آية من آيات الله عز وجل حدثت عند وفاة إبراهيم عليه السلام، وهذه الآية هي كسوف الشمس، فالشمس انكسفت في ذلك اليوم، ومع هذا بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشيعون خبر بأن هذا الكسوف للشمس حدث بسبب موت إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. من سمع هذا الخبر؟ أحد شعراء العرب، وهذا الشاعر كان نصراني، ففوجئ بموقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في نفسه: لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لاستثمر هذا الحدث في نشر رسالته، ولاستثمر هذا الحدث في الدعوة إلى الله. لقال لهم: شوفوا شلون، كون الشمس تنكسف لموت ابني معنى هذا أني أنا نبي وأنا إنسان غير عادي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون كسوف الشمس لموت إبراهيم، ولهذا ذلك الشاعر النصراني العربي أسلم لهذا الموقف. وكتب شعر جميل جدا يقول فيه: إني ذكرتك يا نبي مولعا بشدائد الآلام والأحزان، تحنو على إبراهيم يلفظ روحه وشبابه ما زال في الريعان، فنفيت ما نسب الصحابة للسماء وعلى جفونك مدمع الثكلان. هي فرصة لو قالها متنبئ أغنته عن عمل وعن برهان، إن لم يكن فيما أتيت رسالة للحق كان الحق في بطلان. شعر جميل جدا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحدث من كسوف الشمس لم يستغله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثمره في إثبات نبوته عند وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجلد عند فقد الولد، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من الناس من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا: الأطفال عندما يموت أين يذهبون؟ في حادثة الإسراء والمعراج. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه في السماء طولا، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، إلى أن قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وهذا بيان من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأطفال الصغار إذا ماتوا يذهبون عند إبراهيم عليه السلام في الجنان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل جدا، وهذا الحديث يعتبر تسلية لكل أب ولكل أم، إذا كتب الله عز وجل لأحد أبنائهم الوفاة فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذن كل هذه المعاني تدور في خلد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وكانت نفسه تجود إلى الله عز وجل إلى أن توفي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هل موت الأطفال غضب من الله؟ هذا سؤال مهم جدا، ونتعرض له كثيرا حقيقة من خلال اللقاءات والندوات والمحاضرات. وخلونا نفرق بالبداية ما بين الابتلاء والغضب من الله. الله عز وجل يبتلي عباده، وقد يكون هذا الابتلاء بوفاة أحد الأبناء. ولهذا إذن وفاة الابن هو ابتلاء، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد يكون هذا الحدث أو هذا الابتلاء بسبب ذنب أصاب الأب أو الأم فابتلاهم الله عز وجل بهذا الابتلاء، وقد يكون رفع لدرجاتهم في الجنة فالله عز وجل يبتليهم بهذا الابتلاء. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى فقط إبراهيم في حياته، وإنما توفي له أكثر من ولد وبنت: عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم كذلك توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والابن الثاني وهو بنت زينب رضي الله عنها كذلك توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والبنت الثالثة رقية توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن بنت زينب اسمه عبد الله عمره 6 سنوات وتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن إبراهيم كذلك توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر من ولد وأكثر من بنت بل وأكثر من حفيد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك تروي لنا السير بعض الأمهات عند وفاة الأبناء يقفون مواقف حقيقة عجيبة، منها قصة المرأة الصالحة وهي زوجة أبو طلحة، وكلنا نعرف هذه القصة. يرويها أنس بن مالك يقول: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج في بعض حاجاته وقبض الصبي، يعني توفى. فلما رجع أبو طلحة قال، يعني لزوجته: ما فعل الصبي؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان، تقصد يعني هو ارتاح، وهي تقصد ارتاح يعني رب العالمين قبض روحه. وهو ايش فهم من ارتاح؟ فهم يعني الحمد لله صار أفضل. وقربت إليه العشاء فأكل ثم أصاب منها. كلمة أصاب يعني أصبح هناك معاشرة زوجية وحدث الجماع. فلما فرغ قالت أم سليم لزوجها: لو جماعة أو قبيلة أو ناس عطوك أمانة واطلبوا هذه الأمانة بعد فترة، شو تسوي؟ فقال لها: أرد الأمانة. فقالت له: كذلك الله أخذ أمانته. طبعا أبو طلحة عصب وغضب على هذا التصرف، وإنك ما قلتي لي هذا الكلام إلا عقب ما تعشينا وقعدنا مع بعض. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام: أعرستم الليلة؟ يعني حصل بينكم جماع؟ قال أبو طلحة: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معي أم سليم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، وأخذ من فيه وجعله في فيه الصبي، وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي علي بن المديني رواية يقول: ولد لعبد الله بن أبي طلحة 10 من الذكور، كلهم قرأوا القرآن وروى أكثرهم العلم. شوف شلون الصبر على فقد الولد، كيف رب العالمين يجازي هذه الأسرة ويكرمها بالذرية الصالحة نتيجة لهذا الصبر. نعم، إن الله عز وجل أخذ روح أحد أبنائهم، لكن ببركة هذه الزوجة الصالحة وببركة صبرهم رب العالمين جازاهم، عوضهم بعشرة من الأولاد الذكور، وكلهم حفظ لكتاب الله عز وجل. ولهذا احنا نقول إذن الصبر مطلوب، وخصوصا عند فقد الولد أو فقد البنت. والصبر نوعين: في صبر موهوب وفي صبر مكسوب. فالصبر الموهوب وهو ما طلب من الله عز وجل داود وجيشه عند ملاقاة جالوت وجنوده، ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا. شايفين الآية: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا يسمى الصبر الموهوب. أما الصبر المكسوب، أي ممكن إحنا نأخذه من خلال المهارة والتدريب، ويعني حضور المحاضرات والندوات وقراءة الكتب، وبالتالي ندرب أنفسنا ونزكيها، فهو كقول الله عز وجل في سورة العصر آخرها ماذا يقول؟ وتواصوا بالصبر. ما معنى وتواصوا بالصبر؟ يعني أنه يكون بيننا وبين بعض النصح والإرشاد والتوجيه، فواحد منا يصبر الثاني، وكما قيل: من رأى مصيبة غيره هانت عنده مصيبة. فإذن هذه تعتبر وسيلة من وسائل الصبر. ولهذا نقول إذن وفاة الولد لا شك أنه يهز البيت، ووفاة البنت تهز البيت، لكن بالصبر والتجمل والاحتساب ممكن أن ينال الإنسان الأجر العظيم، ويتم تعويض الله عز وجل لهم التعويض الكريم مثل ما عوض أم سليم وأبو طلحة. انقراض الأجيال. أقول لكم حدث حصل مهم في فرنسا، وتعرفون أن فرنسا تعاني من انقراض الأجيال. الآن الطفرة في الغرب، عدم التناسل، وإذا الزوجين تزوجوا فعلى الكثير يجيبون ولد أو ولدين. ولذلك هم عندهم أزمة كبيرة راح تواجههم بعد 40 و50 سنة من اليوم. يعني أكثر الإحصائيات تقول أنه في عام 2050، بمعنى أنه بعد 50 سنة من اليوم، راح يكون هناك خفس ذري في أوروبا والأمريكتين. أنا أمامي الآن إحصائية تقول على سبيل المثال في بريطانيا عدد السكان اليوم 58 مليون، بينما في عام 2050 الدراسات تقول 56 مليون، فعندهم خسارة 2 مليون شخص، بينما الأصل أن الناس تتكاثر. لكن هذه الدراسة تثبت بأنه الإشكالية اللي تواجه الغرب، وهذه الإشكالية ما هي موجودة في الشرق، احنا بالعكس احنا عندنا نسبة تزايد، بينما هم عندهم نسبة تناقص. نشوف مثلا سويسرا، بعد 50 سنة من اليوم الخسارة عندهم 1,000,000. السويد مثلا 1,000,000. أسبانيا تصوروا بعد 50 سنة 9,000,000. روسيا على سبيل المثال بعد 50 سنة تخيلوا 25,000,000. رومانيا 5,000,000. البرتغال 1,000,000. بولندا 3,000,000. هولندا 3,000,000. إيطاليا، تعرفون كم إيطاليا بعد 50 سنة؟ عندها نسبة خسارة 15,000,000. إيطاليا. المجر 4,000,000. اليونان 1,200,000. ألمانيا 10,000,000. فنلندا 1,500,000. الدنمارك 1,500,000. كرواتيا 1,000,000. بلغاريا 3,000,000. النمسا 1,000,000. فنقول إذن انقراض الأجيال في المجتمعات الغربية والأوروبية والأمريكية، لأنهم حقيقة ما يشجعون التناسل والذرية، بل بالعكس. طبعا الحكومات الآن الغربية تعاني الأمرين من هذا الموضوع. فرنسا بالذات صرفت مليارات الدولارات حتى تشجع النسل. يعني أعطيكم أنا إحصائية الآن تستغربون منها، وهذه الإحصائية جديدة جدا، عمرها 2 شهر في فرنسا. الآن أنا أتكلم معكم في عام 2000 ميلادية، وتعرفون كم عدد المسلمين اليوم في فرنسا؟ اليوم 6,000,000، من أصل 60,000,000 فرنسي في فرنسا. يعني كم نسبة المسلمين اليوم؟ 10%. تعرفون عام 2020، يعني بعد 20 سنة من اليوم، توقع الدراسات تقول بأن نسبة المسلمين راح تقفز من 10% إلى 20%. تعرفون أن في عام 2050، يعني بعد 50 سنة، كم نسبة المسلمين في فرنسا؟ راح تكون 40%. طبعاً نسبة ضخمة جداً. يعني 40% من عدد سكان فرنسا راح يكونوا مسلمين. ولذلك هذه لفتة جداً مهمة نقف فيها في حلقة وفاة الابن. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتناسل والذرية، هذا مطلوب. ولهذا كانت الدراسات كلها تقول أنه في عام 2050 كان متوقع عدد سكان العالم 9 مليار، بينما في الحقيقة راح يكون 7.5 مليار. ففي عندنا 1.5 مليار راح يكون مفقود، وأغلب هذه النسبة في أوروبا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا. بينما في المنطقة الوسطى وهي في المشرق فبالعكس الذرية تزداد. في بريطانيا فقط من كل 5 نساء امرأة ترفض الإنجاب قطعياً، وامرأتين ترفض الإنجاب بأكثر من ولد واحد. ولذلك هذا الموضوع قاعد يشكل الآن قلق كبير جداً في أوروبا والأمريكتين، لدرجة أنه السويد نفسها فرضت مكافأة لكل مولود جديد، وتسقط بعض الضرائب لكل مولود جديد حتى تزيد من النسل، وفتحوا أبواب الهجرة. ولهذا انقطعت الكهرباء في فرنسا، وبالتحديد في شمال فرنسا. هذا الانقطاع حصل من سنة تقريبا، والانقطاع حصل لمدة 2 أسبوع فقط، فتفاجأت الحكومة الفرنسية ازدياد عدد النساء الحمل. تصوروا، لأنه ما في تلفزيونات ولا في سهر، فالأزواج ايش عندهم؟ جابلين زوجاتهم وقاعدين معهم. وبالتالي الآن الحكومة الفرنسية قاعدة تفكر جديا في أنها تقطع الكهرباء وتعملها بنظام الترتيب. يعني مرة في شمال فرنسا تقطع الكهرباء 1 أسبوع، بعدين تقطع الكهرباء في جنوب فرنسا 1 أسبوع، بعدين في شرق فرنسا 1 أسبوع، بعدين في غرب فرنسا 1 أسبوع، حتى تزيد من نسبة المواليد وتزيد من نسبة الإنجاب. فنقول إذن هذه كلها معاناة قاعدين حقيقة يعيشونها ويمرون عليها في الغرب، بينما نحن المسلمون عندنا بفضل الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا نقول أن وفاة الابن بالفعل عبارة عن فقد عزيز. فإذا مات الولد، خصوصا إذا كان مسلم صغير في السن، أو البنت، بالفعل هذا فقد عزيز للأمة الإسلامية. ولهذا نقول إذن وفاة الابن يشجعنا بأن نعتني بأبنائنا، وكذلك نخلف الأبناء، لكن لا يكون هذا على حساب الجودة وعلى حساب التربية. على قولة واحد مرة كان في قضية عندي، رفعها الولد على أبوه لأنه ما يصرف عليه، فلما سألته كان يقول لي: هذا 1 من 23 ولد، أنا هذا ما أعرف اسمه أصلا. طبعا هذه مأساة كبيرة يا إخوة ويا أخوات. الإنسان إذا رزق بمولود لابد أن يتحمل مسؤوليته، وإلا يكون عالة على المجتمع ويكون سبب من أسباب الجريمة في مثل هذا المجتمع. أطفال المسلمين للبيع. راح أذكر لكم بعض الأخبار وبعض المنشتات الإذاعية إن صح التعبير، حتى نتعرف على الوضع في العالم كيف قاعد يصير، وخصوصا في الأطفال. وطالما نتكلم عن وفاة الابن وكيف أنه الابن بالفعل عزيز، فهذا هو واقع المسلمين اليوم. في إسرائيل مثلا تم الاعتراف بسرقة الأطفال المسلمين من الصومال. ويقول سوار الذهب: حجم تجارة بيع الأطفال في أفريقيا يتجاوز 32 مليار دولار. أما أميلدا ماركوس جمعت أطفال مسلمي الفلبين قبل تصديرهم لأوروبا، تصوروا. ولذلك في العالم في 700 منظمة مشبوهة تطارد الأطفال من مسلمي أندونيسيا وباكستان، وكذلك على الحدود في أفغانستان. 700 منظمة في العالم تأخذ الأطفال وتستخدمهم في أمور التجارة وتبيع وتشتري من خلالهم. أما العائلات الأوروبية فتشتري أطفال المسلمين حتى تسخرهم في الأعمال الشاقة. أما الأطفال في سريلانكا أصبحوا وقود للحرب بين التاميل والحكومة، وأكثر من 140 ألف طفل مسلم يقيمون في معسكرات ومعرضون لاتباع ديانات أخرى. منظمة اليونيسيف تعترف وتفجر كارثة كبيرة جدا، وتقول 5 ملايين طفل مسلم يموتون سنويا في 25 دولة. شفتوا الواقع؟ عندي بين إيدي حقيقة تقارير كبيرة وعظيمة وتقارير مأساوية لوضع الأطفال ووضع أبنائنا وبناتنا في العالم الإسلامي كله. ولذلك يعني أبناء الغرب يتحركون من أجل نصرتهم ونجدتهم. هذا الأمير أندرو الموجود في بريطانيا عمل حملة لجمع التبرعات وجمع 250 مليون جنيه استرليني لخدمة هدف في مقاومة سوء التعامل مع الأطفال. لأن احنا نعرف في بريطانيا في أكثر من 35 ألف طفل يتعرضون للإخطار سنويا، وما لا يقل عن 110 ألف طفل سنويا يتم الاعتداء عليهم جنسيا. فمثل هذه الأخبار ومثل هذه الأوضاع حقيقة تهدد بموقف الطفل في العالم ومكانة الطفل. ولو رجعنا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال، وكيف أنه يحب الأطفال ويحترم الأطفال. يعني إحنا حتى في لهجتنا وفي لغتنا نقول عنا ياهل، أو نقول عنا بزر، أو نقول عنا مثلا يعني جاهل. طيب يعني ما في احترام حتى باللفظ. ولذلك عندنا الطفل غير محترم داخل بيوتنا، إذا تكلم الكبار لابد أنه يسكت ما يتكلم. طيب من يقول؟ كنا نعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مجلس كان في أكابر الصحابة وصغارهم: هناك شجرة، وبدأ في النبي صلى الله عليه وسلم يقارن ما بين هذه الشجرة والمسلم، ثم سأل الصحابة قال لهم: شنو هي هذه الشجرة اللي صفاتها مثل صفات المسلم؟ الصحابة ما عرفوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فلما ساروا سار عمر بن الخطاب مع ابن عبد الله، فعبد الله بن عمر يقول لوالده، يقول له: يا يبا. قال له: نعم. قال له: أنا وقع في نفسي أنها شجرة النخلة، لكني لم أتكلم احتراما للأكابر الموجودين. فعنف عمر رضي الله عنه، قال: هل تكلمت؟ هل قلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله تصيبك دعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا دليل على أنه إذا كان في مجلس كله كبار، هل معنى هذا الصغار ما يتكلمون؟ لا أبدا، وإنما يتكلمون الصغار ويقولون رأيهم ونستمع لرأيهم ونتحاور معهم، وهذا حقيقة من الاحترام. فإذا أطفال المسلمين معرضين الآن في العالم للإهانة، للبيع، للاستفزاز، للقتل، ولكن رفع الرؤوس محمد الدرة الشهيد في فلسطين عندما وقف وقفة الشهيرة، وبالتالي أحيا القلوب. نعم هو مات، لكن القلوب تم إحيائها بهذه الوفاة. فنقول إذن هو رمز الأطفال، بأن الطفل يستطيع أن يقدم الكثير، يستطيع أن يدخل في الجهاد، يستطيع أن يقدم للأمة الشيء الكبير لو تلقت أيدي رحيمة وتربية حانية، وبالفعل يجهز هذا الطفل بحيث يكون قائد كصلاح الدين. كيف يحتضر الميت؟ طالما نحن نتكلم عن وفاة الابن، وكان إبراهيم يحتضر وهو بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويجود بنفسه، فخلونا نقف وقفة بسيطة جدا وهي في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة. من علامات المحتضر كما ذكر الفقهاء استرخاء القدمين واعوجاج الأنف وامتداد جلدة الوجه، ولذلك أهل المحتضر يسن لهم أنهم يلازمون المحتضر، يقفون بجانبه ويجلسون عنده ويذكرون الله عز وجل بحيث أنه يتذكر الآخرة وأنه مقبل على الله تبارك وتعالى. أما ما يفعله المحتضر نفسه فينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وكذلك يسن للمحتضر أنه يكتب وصيته، ويفضل أن يكتب ما له وما عليه وما هي الأمور اللي يوصي فيها أهله قبل لا تصعد روحه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضر الموت، قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب. فهذه كانت من الوصايا لتكتب والتي تذكر قبل الوفاة. ثم يوصي أولاده وإبناءه وإخوانه وأخواته وأهله، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم يلجأ إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما من يحضر جلسة المحتضر ماذا عليه؟ لو الابن أو البنت، الأب أو الأم شافوهم في لحظات الاحتضار، طيب ماذا يفعلون؟ ولهذا من السنة ينبغي أن يلقن بلا إله إلا الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكذلك يفضل قراءة القرآن، وأن يوجه نحو القبلة، وأن يتم بل حلقة بالماء، وهذه حقيقة من السنة التي يندب لها، ويكثر من ذكر الله عز وجل، ويذكر بذكر الله، ويذكر بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذن كل هذه المواقف نستفيدها من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه اللفتات وهذه المواقف اللي نستطيع بالفعل أن ندرسها ونتأمل فيها. وهذه كلها مواقف ربما يمر الواحد منا في مثل هذه الحالة، أن يكتب مثلا لأحد الأبناء الوفاة أو وقت الاحتضار، وبالتالي كان هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن إبراهيم هو قدوة ومثال لنا حتى بالفعل نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا أو بناتنا لو كتبت لهم نهاية الحياة لا قدر الله تبارك وتعالى. ونتمنى في ختام هذه الحلقة أن تكون نالت على إعجابكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. عليك يا رسول